بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث حول الطواف، وقد ذكرنا في البحث السابق أن الطواف يعتبر فيه النية، وأشرنا إلى أنه تقدر منا الحديث عن اعتبار النية في الإحرام، وما جرى ذكره في الحديث عن اعتبار النية في الإحرام بنفسه يجري من في اعتبار النية في الطواف. ذكرنا أيضا أنه يعتبر في النية أن تكون بمعنى قصد القربة، بحيث يقع العمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، والوجه في اعتبار ذلك يعود إلى أن الطواف عبادة، ولازم عباديته كونه مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا بد من ذلك. نعم، أشرنا إلى أن الدليل ينبغي أن يقام على إثبات عبادية الطواف، وقد ذكر المصنف وجهين يتمسك بهما لإثبات أن الطواف عبادة. الوجه الأول عبارة عن التمسك بارتكاز المتشرعة المتوارث يدا بيد من عصر المعصومين عليهم السلام إلى يومنا هذا، فإن ارتكاز المتشرعة منعقد على أن الطواف عبادة يعتبر في صحة الإتيان به قصد القربة. الأمر الثاني بأن الحج عبارة عن مجموعة من الأجزاء، وهو بجميع أجزائه عبادة لكونه مما بني عليه الإسلام، فتكون أجزاؤه التي منها الطواف عبادة أيضا، فيثبت المطلوب. إلى هنا انتهى الحديث في البحث السابق. يقع الكلام بعد ذلك في أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدث بكلا قسمي، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أقول الظاهر تسالم الأصحاب تبعا للروايات على أنه يعتبر في الطواف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، واعتبار الطهارة في الطواف من الحدثين الأصغر والأكبر في الجملة، كما أن الظاهر تحقق الشهرة على عدم اعتبار الطهارة في الطواف المندوب، خلافا لأبي الصلاح الحلبي حيث قال باعتبار الطهارة في الطواف المندوب كاعتبارها في الطواف الواجب. كيف ما كان، لو رجعنا إلى الروايات لوجدنا أن الروايات في المقام على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على اعتبار الطهارة مطلقا من دون فرق بين الطواف الواجب والطواف المستحب، ومن ذلك صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها المصنف في المتن، صحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن. هذه صحيحة علي بن جعفر موجودة في الباب 38 من أبواب الطواف. في المجلد المفروض 13، ما احضرنا ويانا. على اي حال راح اقرا الرواية من الكتاب. الرواية كالتالي، صحيحة علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن موسى عليه افضل الصلاة والسلام: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال يقطع طوافه ولا يعتد به. لو جئنا لهذه الرواية لوجدنا أن هذه الرواية دلت على اعتبار الطهارة مطلقا من دون فرق بين كون الطواف طوافا واجبا أو كون الطواف طوافا مستحبا. لاحظوا، سألته عن رجل طاف بالبيت، لم يفصل السائل بين كون الطواف طوافا واجبا أو طوافا مستحبا. كذلك الإمام عليه السلام لم يسأل هل أن الطواف الذي كان يطوفه طواف واجب أم أن الطواف الذي كان يطوفه طواف مستحب. ولذلك يقولون ترك الاستفصال دلالة على الإطلاق الدال على العموم الشامل لكلا الحالتين، حالة الاستحباب وحالة الوجوب. النتيجة لو كنا وظاهر صحيحة علي بن جعفر لبنينا على أن هذه الرواية شاملة لكلا الموردين للطواف الواجب والطواف المستحب، ومقتضى ذلك البناء على أن الطهارة شرط في كلا الطوافين. طبعا الطهارة بقسميها، الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر من دون فارق بينهما. الطائفة الثانية وهي ما دل على عدم اعتبار الطهارة مطلقا. الطائفة الأولى ما دل على اعتبار الطهارة مطلقا في الطواف. الطائفة الثانية ما دل على عدم اعتبار الطهارة مطلقا في الطواف، وهي رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال لا بأس. رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال لا بأس. لو جئنا ننظر لدلالة هذه الرواية أيضا الكلام، رجل طاف بالبيت لم يفصل بين كون طوافه طوافا واجبا أو كون طوافه طوافا مستحبا، فدلت هذه الرواية على أن الطواف على غير طهارة سواء كان في الطواف الواجب أم الطواف المستحب مقتضى البناء على الصحة، يعني لا يشترط فيه الطهارة. لو طاف واجبا أم مستحبا على غير طهارة لكان طوافه صحيحا، فيدل على عدم شرطية اعتبار الطهارة في الطواف بكلا قسمي الواجب والمستحب. عندنا طائفة ثالثة وهي الطائفة التي دلت على التفصيل بين الطواف الواجب فتعتبر فيه الطهارة وبين الطواف المستحب فلا يعتبر فيه ذلك، وهي موثقة عبيد بن زرارة التي ذكرها المصنف أيضا في المتن عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له رجل طاف على غير وضوء، فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصلي. إن كان تطوعا فليتوضأ وليصلي. حيث أن هذه الرواية دلت على أنه إذا كان الطواف طوافا مستحبا فالطواف صحيح، الآن يحتاج إلى أن يتوضأ ليصلي ركعتي الطواف، فقوله يتوضأ وليصلي دال على صحة الطواف، وبالتالي يحتاج إلى صلاة ركعتي الطواف قبلها وضوء. يعني الإمام عبر إن كان تطوعا، فيستفاد من خلال مفهوم الشرط أنه لو لم يكن تطوعا لا يبنى على صحة الطواف، فمن خلال المفهوم يستفاد أن المقام مقام التزام بصحة الطواف إذا كان مستحبا وعدم صحته إذا لم يكن مستحبا. مقتضى القاعدة بعد، إذا عندنا ثلاث طوائف، مقتضى القاعدة بعد استقرار المعارضة بين الطائفة الأولى الدالة على اعتبار الطهارة مطلقا في الطواف، والطائفة الثانية الدالة على عدم اعتبار الطهارة في مطلقا في الطواف، مقتضى القاعدة هو التساقط، وبالتالي سوف نرجع للأصل. إذا شككنا في وجوب الطواف من عدمه، في وجوب الطهارة في الطواف من عدمه، فإن مقتضى الأصل هو البراءة عن وجوب الطهارة في الطواف، ولذا مقتضى الأصل بعد التساقط هو البراءة. لكن قد جعلت الطائفة الثالثة وهي موثقة عبيد بن زرارة، قد جعلت الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية، بناء طبعا على حجية الطائفة الثانية. شلون شاهد جمع؟ قالوا بأن الطائفة الأولى مطلقة وأن الطائفة الثانية هم مطلقة، فمقتضى وجود شاهد الجمع يعني تقييد الإطلاق الوارد في كل واحدة من الطائفتين، لأن الطائفة الثالثة جاءت لتفصل بين الطواف الواجب والطواف المستحب، فقالت بأن الطواف الواجب يعتبر فيه الطهارة والطواف المستحب لا يعتبر فيه الطهارة. بناء على هذا الطائفة الثالثة هذه سوف تكون شاهد جمع، فالطائفة الأولى التي دلت على اعتبار الطهارة مطلقا ناظرة للطواف الواجب، والطائفة الثانية التي دلت على عدم اعتبار الطهارة مطلقا ناظرة للطواف المستحب. طبعا طبيعي هذا الكلام يحتاج إلى قرينة، القرينة هي الطائفة الثالثة. حمل الظهور الوارد في كل واحدة من الطائفتين على هذا المعنى وعلى هذا المعنى يحتاج إلى قرينة، القرينة على هذا المعنى هي الطائفة الثالثة. ستكون الطائفة الثالثة بمثابة القرينة الموجبة للتصرف في كل واحدة من الطائفتين بحمل الظهور الوارد فيها على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، فيثبت المطلوب. طبعا هذا الكلام كله بناء على أن الطائفة الثانية رواية زيد الشحام حجة، لأنه متى يقال بأن هذا الخبر يعارض ذلك الخبر؟ إنما تحصل المعارضة بين الخبرين إذا كانت الروايتان حجة، ما لم تكن الروايتان حجة لا تحصل المعارضة، ولذلك دائما وأبدا يعبرون هكذا، المعارضة فرع الحجية، المعارضة فرع الحجية، يعني بعد ثبوت الحجية تتحقق المعارضة، ما لم تثبت الحجية لا يبنى على حصول المعارضة. والكلام الكلام في مقامنا، هل أن المعارضة حاصلة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ لا بد من حجية كلتا الطائفتين. الطائفة الأولى حجة لأن رواية علي بن جعفر صحيحة، الكلام في الطائفة الثانية وهي رواية زيد الشحام، هل أن رواية زيد الشحام حجة أم أن رواية زيد الشحام ليست بحجة؟ رواية زيد الشحام اشتمل سندها على واحد يسمى بأبي جميلة، أبو جميلة هو المفضل بن صالح. المفضل بن صالح من حيث الوثاقة فيه كلام طويل، والصحيح البناء على عدم وثاقته. بناء على عدم وثاقة المفضل بن صالح سوف تكون رواية زيد الشحام ضعيفة سندا، ومع ضعفها سندا تسقط عن الحجية والاعتبار فلا يستند إليها، وبالتالي لا تصلح لمعارضة رواية علي صحيحة علي بن جعفر. مع عدم صلوحها لمعارضة صحيحة علي بن جعفر تبقى صحيحة علي بن جعفر التي دلت على اعتبار الطهارة في الطواف مطلقا، سواء كان الطواف طوافا مستحبا أم كان الطواف طوافا مندوبا واجبا هي الثابتة، ولذلك يكون كلام أبي الصلاح الحلبي والمتعين في المقام. إذن النتيجة، إذا بنينا على عدم حجية الطائفة الثانية المتمثلة في رواية زيد الشحام، لن يكون في المقام ما يوجب المعارضة صحيحة علي بن جعفر القاضية بعدم صحة الطواف بدون وضوء من دون فرق بين الواجب والمستحب. لكن وجود موثقة زيد بن عبيد سوف تمنع من انعقاد الاطلاق لصحيحة علي بن جعفر، لانها ستكون بمثابة المقيد لتقرر بان الطواف ان كان واجبا اشترطنا فيه الوضوء، وان كان مستحبا لم نشترط فيه الطهارة، وبالتالي يكون الكلام المتعين حينئذ هو كلام المشهور لا كلام ابي الصلاح الحلبي رضي الله تعالى عنه. انتهى الكلام في هذا الامر. يقع الكلام بعد ذلك في انه هل يعتبر في الطواف الطهارة من الخبث ام لا يعتبر ذلك. اقول المحكي عن اكثر الاصحاب رضي الله تعالى عنهم هو اعتبار الطهارة من الخبث في الطواف، بمعنى لا بد ان يكون بدن الطائف ولباس الطائف طاهرين غير مشتملين على شيء من الخبث. هذا هو المحكي عن اكثر الاصحاب اعتبار الطهارة من الخبث في الطواف، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن او نجاسة اللباس حتى لو كانت النجاسة نجاسة معفوا عنها في الصلاة. بل عن السيد بن زهرة رضي الله تعالى عنه الإجماع على ذلك. خالف ابن الجنيد رحمه الله فقال بكراهة الطواف في ثوب أصابه نجس أو أصابته نجاسة لا يعفى عنها في الصلاة، أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة. وقد اختار هذا القول من المتأخرين صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة. على اي حال استدل للمشهور القائلين باشتراط او باعتبار الطهارة من الخبث حتى المعفو عنها في الصلاة في الطواف، استدل لهم بالتالي: اولا التمسك برواية يونس بن يعقوب التي ذكرها المصنف في المتن، واردة طبعا الرواية في الباب 52 من ابواب الطواف حديث واحد، عن ابي عبد الله عليه السلام: رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا اطوف، قال فاعرف الموضع، يعني بتعبيرنا حدد مكانه وتحفظ عليه، ثم اخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك طبعا دلالة هذه الرواية على المدعى تامة، لان الامام عليه السلام قد امره بالخروج لتطهير موضع الدم، خروجه لتطهير موضع الدم يثبت ان الطهارة من الخبث امر لازم في صحة الصلاة في صحة الطواف، والا لو لم تكن الطهارة من الخبث امرا لازما في صحة الطواف ما امره الامام عليه السلام بالخروج. هذه الرواية طبعا رويت بطريقين، الطريق الاول هو طريق الشيخ الصدوق، وطريق الشيخ الصدوق قد اشتمل على حكم ابن مسكين، وحكم ابن مسكين لم يثبت له توثيق خاص. نعم قد يوثق بناء على تمامية كبرى كامل الزيارات، بحيث يقال ان جميع من وقع في اسناد كامل الزيارات فهو ثقة، وبما ان الحكم ابن مسكين قد وقع في اسناد كامل الزيارات فهو ثقة. منشأ هذه الكبرى الاستناد للعبارة التي وردت في مقدمة كتاب كامل الزيارات الصادرة من الشيخ ابن قولوي، والتي فهم منها بعض الاعلام انه يوثق جميع من جاء في اسناد كتابه، فبناء على القبول بهذا المعنى سوف يبنى على تمامية او يبنى على وثاقة حكم ابن مسكين، لكن الصحيح عدم تمامية هذه الكبرى. لماذا؟ لان عبارة ابن قولوي فيها ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون نظر ابن قولوي الى توثيق جميع من وقع في اسناد الكتاب، وكان على هذا الرأي سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وأستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة، ثم عدل عن ذلك للاحتمال الثاني، وعليه من أعلامنا المعاصرين اليوم المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم أطال الله في بقاء. الاحتمال الثاني أن تكون عبارة ابن قولوي ناظرة لتوثيق أساتذته ومشايخه فقط، وهذا الذي بنى عليه المحدث النوري في خاتمة المستدرك، وبنى عليه السيد الخوئي رحمه الله والأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة أخيرا. الاحتمال الثالث ان عبارة ابن قولوي ليست ناظرة للتوثيق الرجالي اصلا، وانما هي ناظرة للتوثيق الفهرستي، بمعنى ان ابن قولوي يريد ان يقرر بان روايات كتابه مأخوذة من المصادر المعتمدة والمعتبرة المعروفة والمتداولة التي يعول عليها، فليس ابن قولويه ناظرا الى توثيق الرواة اصلا من قريب او بعيد. هذا احتمال ثالث. فبناء على هذا الاحتمال الثالث لا يمكن القول بوثاقة جميع من وقع في اسناد كامل الزيارات، بل حتى على الاحتمال الثاني سوف يلتزم بوثاقة خصوص 30 أو 32 راوي فقط من الرواة الذين وقعوا في أسناد كامل الزيارات الذين هم أساتذة ابن قولوي لا مطلقا. النتيجة أن البناء على كبرى كامل الزيارات القاضية بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات ممنوعة جدا، والصحيح عدم تمامية هذه النظرية. عليه لا يوجد عندنا ما يوثق او ما لا يوجد عندنا بلي توثيق لحكم ابن مسكين، ومع عدم وجود التوثيق لحكم ابن مسكين تكون الرواية بطريق الشيخ الصدوق ساقطة عن الاعتبار بسبب ضعف السند. الطريق الثاني وهو طريق الشيخ الطوسي. طريق الشيخ الطوسي ايضا اشتمل على محسن بن احمد، ومحسن بن احمد ممن لم يوثق، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية ايضا اعتمادا على هذا الطريق. النتيجة ان الرواية بكلا طريقيها ساقطة عن الاعتبار والحجية، لان الطريقين ضعيفان. قد يقول قائل لماذا لا نتمسك بكبرى الجابرية وهي القائلة بأن عمل المشهور برواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها وموجب للاستناد لها في مقام الإفتاء. ذكرنا غير مرة أن هذه القاعدة ليست متفقا عليها عند علمائنا جميعا. مثلا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وأستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله تربة الطاهرة، وكذا أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في بقاء، يلتزمون بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يوجب جبر ضعف سندها، لأن ضم اللا حجة إلى اللا حجة كضم الحجر إلى الإنسان. الشهرة ليست حجة والرواية ضعيفة السند ليست حجة، فضم اللا حجة إلى اللا حجة كضم الحجر إلى الإنسان. هل أن ضم الحجر إلى الإنسان يوجد شيئا مغايرا للحجر والإنسان، أم سيبقى الموجودان حجر وإنسان دون تغيير؟ سيبقى الموجودان حجر وإنسان. عينا هذا الذي يجري في المقام. يقول السيد الخوئي وتلميذاه الجليلان بأن الشهرة ليست حجة، الرواية ضعيفة السند ليست حجة، ضم لا حجة إلى لا حجة ضم الحجر إلى الإنسان، كما أن ضم الحجر إلى الإنسان لا يوجد شيئا آخر غير الحجر والإنسان، كذلك ضم لا حجة إلى لا حجة لا يوجد شيئا آخر غير لا حجة ولا حجة. مقابل هذا الرأي المشهور بين علمائنا أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند موجب لجبر ضعفها السندي، وبالتالي يمكن الاستناد لهذه الرواية والاعتماد عليها في مقام الاستدلال والإفتاء. إذن مبنيا عليه انجي الآن، لو بنينا على مقالة المشهور، طبعا على مقالة السيد الخوئي وتلميذي لا مجال، لكن لو بنينا على مقالة المشهور وهو أن العمل بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها كما هو الصحيح، العمل بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، لو بنينا على هذا المبنى الذي نتبنى، ففي مثل هذه الحالة هل يمكن أن يلتزم به في المقام؟ يعني هل يمكن أن تكون رواية يونس بن يعقوب صغرى لهذه الكبرى أو لا يمكن؟ أقول لا مجال في المقام لجعل رواية يونس بن يعقوب صغرى لهذه الكبرى. لماذا؟ لأننا نشترط لكون الرواية مجبورة بعمل المشهور أن نحرز أن المشهور قد استندوا في مقام العمل إلى هذه الرواية، فلا بد من إحراز ذلك. ما لم نحرز استناد المشهور في مقام العمل لهذه الرواية لا مجال حينئذ للبناء على أنها مجبورة. فإذا كان في المقام أكثر من طريق يمكن أن يكون دليلا لمقالة المشهور، لا يحرز حينئذ أن المشهور في فتواهم قد استندوا لهذه الرواية، ومع عدم إحراز استناد المشهور لهذه الرواية في مقام الفتوى لا مجال للقول بأنها مجبورة بعمل المشهور فتسقط عن الاعتبار والحجية. مقامنا هكذا، رواية يعني يونس بن يعقوب لا يحرز استناد المشهور إليها، ليش؟ لتعدد ما يصلح للدليلية لمقالة المشهور، ومع تعدد ما يصلح للدليلية لمقالة المشهور لا يمكن القول بأن هذه رواية مجبورة بعمل المشهور فتسقط عن الاعتبار. الدليل الثاني وهو عبارة عن الحديث النبوي المشهور الطواف بالبيت صلاة، وهذه الرواية نقلها صاحب كتاب عوالي اللآلئ ابن أبي جمهور الأحسائي، الطواف بالبيت صلاة. هذه الرواية تفيد تنزيل الطواف منزلة الصلاة، ومقتضى التنزيل هو اشتراك المنزل مع المنزل عليه في كل ما هو ثابت للمنزل عليه. المنزل عليه الصلاة، من الأمور الثابتة له الطهارة من الخبث أثناء الصلاة للبدن واللباس، إذن المنزل يأخذ نفس الأحكام الثابتة للمنزل عليه بمقتضى التنزيل، فبما أن المنزل عليه وهو الصلاة يعتبر فيه الطهارة في البدن واللباس من الخبث، إذن لا بد أن يكون المنزل أيضا قد يثبت له ما هو ثابت للمنزل عليه من الطهارة في البدن واللباس أثناء الطواف من الخبث وهو المطلوب. إذن هذا هو مقتضى الطواف بالبيت صلاة، لأنه قد اتضح في محله شرطية الطهارة عن الخبث في الصلاة فيثبت ذلك في الطواف بمقتضى البيان الذي ذكرناه. أجاب المصنف عن هذه الرواية بضعفها السندي، قال بأن هذه رواية واردة عن طريق العامة ولم ترد من طرقنا. قلت هذه الرواية واردة في كتاب عوالي اللآلئ وعوالي الآله لابن أبي جمهور الأحساء كتاب لعالم من علمائنا لكنه ينقلها من كتب العامة، فما ذكره المصنف صحيح، الرواية ضعيفة السند، ومع ضعفها السندي لا مجال للبناء عليها. لكن يمكن القول بأن الأصحاب قد استندوا لبعض الروايات النبوية الواردة من طرق العامة وأفتوا على طبقها، مثل الحديث النبوي القائل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه رواية نبوية عامة واردة من طرق العامة وقد استند لها أصحابنا وأفتوا على طبقها. إفتاء أصحابنا على طبقها دليل على أن ليس مطلق الخبر العامي يرد أو مطلق الخبر النبوي يرد، لا، إذا كان هناك ما يوجب الوثوق بصدوره فإننا نبني عليه، ما لم يكن في البين ما يوجب الوثوق بصدوره لا مجال للبناء عليه. والرواية محل البحث، ليس في البين ما يوجب الوثوق بصدورها، خصوصا إذا عرفنا أن كتاب عوالي اللآلة لابن أبي جمهور الأحسائي قد شكك في المؤلف والمؤلف من ليس دأبه المناقشة في الأسناد، شيخ يوسف صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، فهذا يكشف عن خلل في المؤلف والمؤلف، أو لا أقل خلل في المؤلف مانع من الالتزام بحاصل نتيجة أن الرواية ضعيفة سندا. أيضا يمكن أن يجاب عن دلالة هذه الرواية، لم يذكر المصنف، نحن نجيب عن دلالة هذه الرواية بأن نقول بأن هذا التنزيل التنزيل للطواف منزلة الصلاة، هذا التنزيل لا يدل على اعتبار جميع ما يكون معتبرا في الصلاة في الطواف أيضا. التنزيل المذكور تنزيل الطواف منزلة الصلاة لا يدل على اعتبار جميع ما هو معتبر في الصلاة في الطواف، بل المراد إما التنزيل في الفضيلة والرجحان، فضيلة الطواف كفضيلة الصلاة، وإما كون تحية المسجد الحرام هو الطواف، كما أن تحية سائر المساجد الصلاة. فإذا الرواية ليست في مقام بيان ما يعتبر في الطواف وفقا لما هو المعتبر في الصلاة حتى يقال بمثل هذا الأمر. على أي حال، لو تم الدليل على الاشتراط، يعني لو سلمنا وقلنا بأن رواية الطواف بالبيت صلاة تامت الدلالة على اشتراط ماذا؟ على اشتراط الطهارة من الخبث في البدن واللباس أثناء الطواف، تنزيلا لما ثبت من اشتراطهما في الصلاة. لو تم هذا الكلام كان هذا الدليل معارضا بمرسل البيزنطي الذي ذكره المصنف في المتن. هذه الرواية عن بعض أصحاب ما رواه البيزنطي عن بعض أصحاب، هذا معنات مرسلة أن البيزنطي لم يذكر الواسطة بينه وبين الإمام المعصوم عليه السلام. عدم ذكر من البيزنطي عدم ذكر الواسطة من البيزنطي بينه وبين الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هذه الرواية مرسلة كما يقولون. على أي حال، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. حيث أن هذه الرواية مفادها عدم شرطية الطهارة من الخبث في الطواف فيثبت المطلوب. المصنف قال بعدم دلالة هذه الرواية على المدعى، قال بأن هذه الرواية واردة في من التفت إلى نجاسة ثوبه بعد فراغه من العمل، فلا تكون معارضة لما دل على اعتبار الطهارة. لكن الإنصاف عدم استفادة ما ذكره المصنف من النص، بل الصحيح أن المستفاد من النص عدم شرطية الطهارة في الطواف من الخبث، فيكون الدليل معارضا ما دل على اعتبار الطهارة. لاحظوا، رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، هني اطلاق اعم من كونه ملتفتا الى وجود الدم او غير ملتفت، فقال اجزاه الطواف. ما فصل الامام اكان ملتفتا الى وجود الدم ام لم يكن ملتفتا، فاذا لم يكن ملتفتا فقد اجزا، اما لو كان ملتفتا لم يجزا. هذا التفصيل الذي يدعي المصنف ان النص دال عليه غير مستفاد من النص. النص يدل على ان من طاف وفي ثوبه دمون اجزاه الطواف من دون فرق بين كونه عالما بالدم او غير عالم، فتكون دلالة النص على عدم شرطية الطهارة تامة، وبالتالي تصلح لإثبات المدعى. هذا أولا. فالنتيجة إذن هذه الرواية تصلح للمعارضة. قبل أن أنتقل للبحث آخر، أود أن أشير، لو بنينا على رواية الطواف بالبيت صلاة، فسوف نلتزم حينئذ بأن الدم المعفو عنه في الصلاة لابد أن يكون معفوا عنه في الطواف. إذا قلنا بتمامية دلالة هذه الرواية، يلزم أن نقول بأن الدم المعفو عنه في الطواف في الصلاة أيضا لابد أن يكون معفوا عنه في الطواف. ليش؟ مقتضى التنزيل، لأن الحكم الثابت للصلاة سوف يكون ثابتا لل الطواف، وبالتالي بمقتضى التنزيل لا بد ان يكون الحكم الثابت ها هنا ثابتا ها هنا. على اي حال، اذا الرواية تدل على هذه الدعوة، تدل على ان الطواف بالبيت صلاة، معارضة برواية البيزنطي. قد يشكل على رواية البيزنطي فيقال بان هذه الرواية ضعيفة سندا. لماذا؟ لأن رواية البيزنطي مرسلة، وما دامت رواية البيزنطي مرسلة فحينئذ سوف تكون ساقطة عن الاعتبار والحجية، ومع كونها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. أقول أولا، قد ذكرنا في بحث الفوائد الرجالية أن مراسيل الثلاثة محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى، البيزنطي كمسانيد غيرهم، وذلك لعبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا أولا. يبقى في المقام إشكال ذكره المصنف، وهو إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الحديث عن هذه الكبرى والحديث عن الإشكال الذي تعرض له المصنف، إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أحيل الكلام عنه إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.